الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. في هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله جل وعلا: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أخبر جل وعلا أنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، والحقيقة أنهم هم محل الاستهزاء والسخرية، حيث أعرضوا عن الإله الحق واتجهوا إلى أصنام لا تنفع ولا تضر. ثم سلى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن استهزاء الكفار ليس خاصا بك، بل قد سبق هؤلاء من الكفار مع الرسل السابقين نوع الاستهزاء والسخرية. يقول: ولقد استهزئ برسل من قبلك برسل، والتنكير هنا للتكثير والله أعلم، أي برسل كثير، وهم مرسلون من الله جل وعلا لهداية البشر، مرسلون رحمة من الله جل وعلا، مرسلون رحمة من الله جل وعلا لعباده، ومع ذلك يسخر بهم كثير من الخلق، يسخرون بهم وليسوا محل سخرية. لكن ماذا كانت النتيجة؟ سخر الكفار بالرسل، فماذا كانت النتيجة؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى نزل، بالساخرين جزاء سخريتهم، نزل بالساخرين العذاب مقابل ما سخروا بالرسل، وكانت العاقبة للرسل والذين آمنوا، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون بالعذاب لما قالت لهم الرسل إن لم تؤمنوا أتاكم العذاب من الله، قالوا لهم هاتوا العذاب استهزاء وسخرية، فنزل بهم العذاب وأحاط بهم جزاء سخريتهم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما كانوا به يستهزئون، ما هذه يصلح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة بمعنى الذي. فحاق بالذين سخروا منهم الذي كانوا يستهزئون به، فحاق بالذين سخروا منهم استهزاؤهم. فحاق بالذين سخروا منهم استهزاؤهم بالرسل. يكفي. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم الذي كانوا به يستهزئون، أو حاق بهم استهزاؤهم. ثم أمر الله عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء المستهزئين الساخرين الذين التفتوا للأصنام التي لا تنفع ولا تضر، قل لهم من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل لهم يا محمد من يكلأكم، من يحفظكم، من يحميكم، من يحوطكم بعنايته ورحمته، من يكلأكم بالليل. محل الآفات، كثير من المصائب تحصل بالليل، والنهار عند تقلبكم في معاشكم وتعرضكم للأخطار. من يكلأكم من الله، الرحمن بعباده، من يحميكم من عذاب الرحمن الذي لا يتعجل بالعذاب، المتصف بصفة الرحمة لا يتعجل بالعذاب ولا ينزل العذاب إلا بمن يستحق العذاب. فالمنتقم قد يوقع العذاب بمن لا يستحق العذاب انتقاما، ولكن الله جل وعلا الرؤوف الرحيم بعباده لا يوقع العذاب إلا بمن يستحقه، فالإتيان هنا بصفة الرحمن لمعنى عظيم، الرحمن الرحيم بعباده لا يتعجل بالعقوبة ولا يعاقب إلا من انتهك المحارم وجاهر في ذلك ولم يبالي، فهو حينئذ يستحق العذاب، ولا يرحمه المتصف بالرحمة لأنه تمرد وتجاوز بحيث لا يستحق شيئا من الرحمة. قل من يكلأكم يحفظكم ويحميكم بالليل والنهار من عذاب الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل للإضراب، هم يعني هؤلاء الكفار عن ذكر الله جل وعلا وعبادته وإعطائه ما يستحق من العبادة معرضون منصرفون، لم يعيروها أي اهتمام، وقال جل وعلا هنا عن ذكر ربهم ولم يقل عن ذكر الله، هنا قال عن ذكر ربهم، عن ذكر الذي رباهم بالنعم وتلطف لهم بذلك وأدام عليهم نعمه المستمرة من حين أن كانوا نطفا إلى أن يموتوا، فهم يتقلبون في نعم مربيهم والمتفضل عليهم، فهذا منتهى الجحود أن يجحد المرء نعمة المنعم عليه المتفضل عليه ويعرض عن ذلك، بل هم أي الكفار عن ذكر ربهم معرضون، عن ذكر الله جل وعلا والتوجه إليه بالقلب والقالب معرضون منصرفون، لم يعيروا ربهم جل وعلا أي اهتمام. فما الذي حملهم على ذلك؟ جاء الاستفهام الثاني، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ما الذي جعلهم يعرضون عن ذكر الله؟ ألهم أحد يحميهم؟ هل آلهتهم هذه التي لا تسمع ولا تبصر ولا تجلب نفعا ولا دفع ولا تدفع ضرا، هل تستطيع أن تنفعهم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أم لهم آلهة يعبدونها تمنعهم من عذابنا؟ هل تستطيع آلهتهم هذه أن تجلب لهم نفعا أو أن تدفع لهم ضرا؟ لا والله. أم لهم آلهة، استفهام إنكار وتوبيخ، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ جاء الجواب من الله جل وعلا بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم. هذه الآلهة المعبودة من دون الله إذا أراد الله جل وعلا إنزال البأس والعذاب عليها هل تستطيع أن تنفع نفسها، أن تحمي نفسها من عذاب الله؟ بل هذه الآلهة لا تحمل نفس لا تحمي نفسها من أي حشرة من الحشرات ولا من أي مخلوق من المخلوقين، لا تحمي نفسها. كما ظهر ذلك وكان سبب هداية أحد الصحابة رضي الله عنهم، لا أذكر اسمه الآن، كان له لوح يعبده، فجاء كلب فبال عليه وتغوط عليه، فلما جاء وجد عذرة الكلب على هذا الصنم فكر في نفسه كيف أعبد أنا هذا وهو لم ينقذ نفسه ولم ينفع نفسه من العذرة التي ألصقت به. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم؟ فهذه الآلهة لا تنصر نفسها ولا تحميها من أي أذى أريد بها. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون ولا هم منا يمنعون ولا هم منا يسحبون يجارون، لا أحد يجيرهم من عذابنا ولا أحد يمنعهم من عذابنا. تقول العرب أنا لك مجير من فلان وصاحب، يعني أنا أجيرك منه، أنا أصحبك فلا يمسك فلان بسوء. قال الله جل وعلا هنا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، لا أحد يستطيع أن يجيرهم من عذابنا. فإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع نصر نفسها ولا تستطيع أن ولا يوجد لها من يمنعها من عذاب الله، فهل هي تستحق شيئا من أنواع العبادة؟ لا يصرف لها شيئا من أنواع العبادة إلا جاهل، فهي لا تستطيع نصر نفسها فكيف تنصر غيرها، ولا تستطيع أن تدفع العذاب عن نفسها فكيف تدفعه عن غيرها، فهي عاجزة. فإذا كانت كذلك أفلا يليق بهم أن يتوجهوا إلى الله جل وعلا القادر المتصرف المنعم المستحق للعبادة؟ الذي إذا رحم لا يستطيع أحد أن ينال مرحومه بسوء، وإذا عذب فلا يستطيع أحد أن يدفع عن هذا المعذب شيئا من أمر الله. فله التصرف الكامل جل وعلا وهو المستحق بالعبادة، فلا يليق بعاقل أن يتوجه إلى من لا ينفع ولا يضر، بل هو إلى الضرر أقرب ويعرض عن الله جل وعلا المنعم المتفضل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أنا معتمر من المغرب، رافقتني زوجتي وأمها في الطائرة، وفي الطائرة غفل ربانها عن إخبارنا في الوقت المحدد عن الميقات، بالرغم من أنني كنت طلبت من مضيفها بإخبارنا في الوقت المناسب، لذا فقد عقدنا النية مع التلبية بعد الميقات بحوالي 5 دقائق.
لا شيء عليكم إن شاء الله، ما دمتم عقدتم النية بعدما علمتم فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شيء عليكم إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجب أن أصلي ركعتين في الميقات أم يكتفى بالنية؟
لا يجب صلاة ركعتين، بل قال كثير من العلماء: لا يستحب ذلك إلا إن وافق الإحرام وقت فريضة أو وقت صلاة كان يصليها المرء، فلم يثبت أن للإحرام صلاة تخصه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية بعد الفريضة عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: ما حكم زيارة غار ثور وغار حراء والمكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من ساحة الصفا، والوقوف عنده والدعاء في هذه الأماكن، وكذا المساجد 7 بالمدينة؟
كل هذه الأشياء لا تشرع زيارتها ولا تستحب، ولا يجوز للمرء أن يزورها على سبيل التعبد لله جل وعلا، لا يجوز ذلك. وإنما لو زار غار حراء أو غار ثور للاطلاع والرؤية ليرى فقط فلا بأس بذلك، لكن إذا زارها على سبيل التعبد لله جل وعلا، التقرب لله جل وعلا بهذه الزيارة، فلا يجوز له ذلك، بل يعتبر ذلك بدعة، لأن البدعة أن تعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا زيارة هذه الأماكن عبادة لله تعالى. وإذا زرتها على سبيل للرؤية فقط فلا يشرع أن تخصص لها دعاء أو أن تدعو عندها خصيصا، لا، هي كسائر الأماكن. فلا نتعبد ربنا بمكان إلا بشيء أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا عليه الصلاة والسلام بالتعبد لله جل وعلا بعرفة، يوم عرفة، وبالمشعر الحرام، وبرمي الجمار، وبالمبيت بمنى، وغير ذلك مما شرع لنا صلى الله عليه وسلم. فنأخذ بذلك عبادة لله جل وعلا، ونتقرب إلى الله به، ونجتهد في ذلك. وأما ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. ومن ذلك كذلك المساجد 7 المنسوبة بالمدينة لأسماء بعض الصحابة، وهي أسماء لا حقيقة لها، فليست منسوبة للصحابة رضي الله عنهم حقيقة، وإنما سميت بذلك فيما بعد، فلا تشرع زيارتها ولا الصلاة فيها تمييزا لها، لا تشرع زيارتها ولا الصلاة فيها تمييزا لها عن غيرها، بل هي كسائر الأماكن في سائر البقاع.
يقول السائل: امرأة أحرمت وطافت وتريد الذهاب إلى بلدها الآن، هل عليها طواف وداع؟
لا، ليس عليها طواف وداع. إذا أدت نسك العمرة الطواف والسعي وقصرت من شعرها ثم أرادت السفر فليس عليها طواف وداع.
يقول السائل: هل تجب الزكاة في جماعة تحفيظ القرآن؟
كان السائل يقول هل يجوز صرف الزكاة لجماعة تحفيظ القرآن؟ أقول جماعة تحفيظ القرآن جماعة خيرية، جماعة مباركة نافعة والحمد لله، نفع الله بها شباب المسلمين وصار لها أثر طيب، فيجب مساعدتهم ومعاونتهم بما نستطيعه. ثم هل يجوز صرف الزكاة لهم؟ الجواب هم فيما أعلم عن حال الكثير منهم أن عندهم مصرف للزكاة ومصرف لصدقة التطوع، فإذا أخبرتهم بأن هذه زكاة وقبلوها فهم يصرفونها مصارف الزكاة، لأن لديهم من المنتسبين لحفظ القرآن من الفقراء فيصرفون لهم ذلك زكاة وتشجيعا لهم لمواصلة الحفظ وتهيئة لهم وتمكينا لهم من الاستمرار في حفظ كتاب الله، فلا تدفعها لهم وتسكت، لأنك إذا دفعتها لهم ظنوا أنها معاونة وصرفوها في المشاريع الخيرية التي قد لا يجوز صرف الزكاة فيها، وإنما أخبرهم بذلك، والكثير منهم طلبة علم يعرفون ويميزون، فأخبرهم بأن هذه زكاة، فإن كان لديهم مصرف لمصارف الزكاة أخذوها منك، وإلا اعتذروا عن قبولها وقالوا تولى أنت صرفها.
يقول السائل عندي منزلا أسكن في نصفه وأكثري نصفه الآخر، هل علي فيه زكاة؟
الأجرة التي تستلمها إذا أنفقتها على نفسك وعيالك فليس فيها زكاة، وإذا حال عليها الحول وهي باقية ففيها الزكاة كسائر أموالك التي يحول عليها الحول. هذا إذا كان قصدك من السؤال الأجرة التي تستلمها، أما إذا كان قصدك هل في البيت كله زكاة فلا، فالبيت لا يقوم وليس فيه زكاة ما دام للسكن والتأجير، وإنما البيت الذي يكون فيه الزكاة هو عروض التجارة، البيوت التي تشتريها للبيع، تشتري البيت اليوم وتبيعه غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، إنما اشتريته من أجل الربح، من أجل أن تبيعه.
يقول السائل ما حكم استعمال الصائم معجون الأسنان؟
معاجين الأسنان تختلف، بعضها له قوة ونفوذ، فمثل هذا لا يجوز للصائم أن يستعمله، لأنه إذا استعمله وجد طعمه في حلقه لقوة نفوذه. ومنها ما هو شبيه بالصابون لا نفوذ له وإنما هو منظف، فهذا لا بأس باستعماله، مثل ما تستعمل الصابون يجوز أن تضع على السواك شيء من الصابون وتستاك به، أو بغير السواك شيء من الصابون تستاك به لتنظف الفم والأسنان، فلا بأس بذلك. يقول إنه سلم قبل الإمام، فأقول إذا كان سلامك قبل الإمام عمدا بطل صلاتك، وإذا كان سهوا فعليك أن تسلم بعد الإمام ويعفى عن سلامك الذي قبل الإمام سهوا.
يقول السائل أو تقول السائلة امرأة جاءت من المدينة إلى مكة وهي حائض وأحرمت من بئر علي وبقيت على إحرامها إلى أن تطهر، فهل تتوجه إلى التنعيم لتصلي ركعتين ثم تطوف، أو لا يلزمها الذهاب إلى التنعيم بل تطوف؟
الجواب لا تذهب إلى التنعيم، وإنما إذا انقطع دمها واغتسلت تبادر بالطواف ثم السعي ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، لأنها على إحرامها فهي محرمة، وتغتسل كالعادة كما تغتسل عادة من حيضها ثم تطوف.
يقول السائل هل على من توفيت في أثناء شهر رمضان وكانت قد أفطرت عدة أيام هل على وليها القضاء أو الإطعام؟
إذا كانت أفطرت عدة أيام بسبب مرضها ثم توفيت بعد ذلك فلا شيء عليها، لا قضاء ولا إطعام. وأما إذا كانت أفطرت من رمضان ثم لم تقضي مع إمكان القضاء حتى ماتت فعلى وليها القضاء عنها أو يطعم عنها. وأما إذا كان في نفس الشهر أفطرت لمرضها ثم ماتت في نفس الشهر فلا قضاء عليها، فلا قضاء على وليها ولا إطعام، لأنها لم تتمكن من الصيام.
تقول السائلة: هل يجوز استعمال أقراص منع العادة في شهر رمضان؟
إذا لم يكن فيها ضرر وامتنع الدم بالكلية فلا بأس بذلك، ولكن المعروف أنها تربك عادة المرأة وتؤثر عليها، وربما تأتيها العادة في غير وقتها وتطول مدتها، فلعل الأولى لها أن لا تستعمل ذلك. فإن استعملت هذه الأقراص وامتنعت العادة بالكلية ولم تر دما ولا صفرة ولا كدرة فصومها صحيح.
وتقول السائلة: هل تقدر الحائض أن تدخل في النسك؟
إذا كان قصد السائلة أن الحائض هل تدخل في النسك وهي حائض يعني تعقد نية الإحرام، فالجواب نعم. أسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء في ولادة ابنها محمد ابن أبي بكر. فالحائض والنفساء إذا حاذت الميقات وهي تريد مكة لحج أو عمرة تحرم كما يحرم غيرها، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
تقول السائلة: امرأة جاءت من المغرب لأجل العمرة ولكنها نزلت عند قريبة لها بجدة أياما ثم أحرمت من جدة وجاءت أمس للعمرة، فماذا عليها الآن علما أنها لا تستطيع العودة إلى الميقات؟
ما دامت جاءت من المغرب بنية العمرة فالواجب عليها الإحرام من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم تحرم من الميقات وأحرمت من جدة فإحرامها صحيح، وعليها هدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم جبرا لهذا النقص الذي حصل. فإن لم تستطع الهدي فعليها صيام 10 أيام في أي مكان. سائل يسأل عن الطلاق والجواب عليه مراجعة المحكمة ليحضر مع زوجته للمحكمة والقاضي يبين لهم الحكم إن شاء الله.
يقول السائل: اشتريت أرضا من الدولة بالتقسيط ويتم التسديد خلال 4 سنوات وحتى الآن لم يتم دفع ثمنها، وأنوي إن شاء الله بيعها استقبالا، فهل علي زكاة هذه الأرض والتي لا أملك أن أتصرف فيها الآن؟
الجواب: ليس عليك فيها زكاة لأنها لم تكن الآن من عروض التجارة، لأنك كما ذكرت لا تستطيع الآن بيعها والتصرف فيها حتى تتم القيمة.
يقول السائل: ما حكم الصلاة النافلة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وقبل الغياب هنا في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
أوقات النهي لا تجوز الصلاة فيها لا في المسجد الحرام ولا في غيره إلا ما استثني. الاستثناءات الواردة في الشريعة في المسجد الحرام وفي غيره سواء. فمثلا إذا دخلت المسجد الحرام بعد العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وكذا إذا دخلت أي مسجد من المساجد. أنت في المسجد الحرام جالس بعد العصر أو في أي مسجد من المساجد وأردت أن تقوم لتصلي ركعتين، نقول لك لا يصح لك ذلك، لأن الوقت وقت نهي فلا يصح التنفل المطلق. أنت في المسجد الحرام وطفت بعد صلاة العصر أو طفت بعد صلاة الفجر ثم أردت أن تصلي ركعتين، نقول نعم صلي ركعتين، لأن لها سبب وهو الطواف. فسنة الطواف تصلى في أي وقت طفت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. أنت في البيت مثلا بعد العصر وأحببت أن تقوم لتصلي ركعتين، نقول لا لا يجوز لك ذلك، ممنوع، لأن الوقت وقت نهي. دخلت المسجد نقول صلى ركعتين، لأن لها سبب، تحية المسجد، دخول المسجد. طفت صلى ركعتين، لأن لها سبب وهو الطواف، وهكذا.
يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم؟
هذه الآية في حق المسجد الحرام وصيانته، مكة شرفها الله. من أراد فيها الإلحاد وإن لم يفعل ذلك فالله جل وعلا توعده بهذا العذاب الأليم، وهذا تكريما وتشريفا لمكة. بينما مجرد النية والهم بالسوء لا يواخذ الله عليه إلا إذا هم بهذا الهم في المسجد الحرام، فالله جل وعلا توعده بهذا العذاب، بهذا الوعيد الشديد. فليحذر المرء من أن يهم بأذى أو إلحاد في بيت الله الحرام فيكون متوعد بهذا الوعيد الشديد في هذه الآية الكريمة.
يقول السائل: دخلت بعمرة من بئر علي، فهل يجوز لي عمرة أخرى عن والدتي؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإذا سافرت إلى مكان ما للمدينة أو لغيرها وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت.
يقول السائل: هل يجوز استعمال الصابون الذي له رائحة للحاج أو المعتمر؟
إذا كان فيه رائحة الطيب فلا يجوز استعماله تعمدا، وإذا استعمله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه في ذلك.
يقول السائل: إن كثيرا من المعتمرين يضع المشبك أو الزرار لكي يمسك بملابس الإحرام ويقع بذلك في لبس المخيط دون علم، نرجو من فضيلتكم النصيحة لهؤلاء.
لا يجوز تشبيك الإزار أو الرداء للمحرم بالمشابك، فيكون كأنه مخيط، وإنما له ربطه بالحزام لا بأس ليشده لئلا يسقط فتنكشف عورته، وأما الرداء فلا يشده بشيء، الرداء يجعله على عاتقيه إلا عند أول طواف يستحب له أن يطبع به، فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وأما الإزار فله ربطه بالحزام ونحوه، ولا يجوز له تشبيكه بالمشابك فيصبح كأنه مخيطا.
يقول السائل: قطعة أرض اشتريتها وفي نيتي أن أبيعها لأن شروط بنائها غالية، ثم اشتريت قطعة أرخص من القطع من الأولى لكي أبني بها، هل للأولى زكاة؟
إذا كنت اشتريت الأولى بنية التجارة، اشتريتها للربح فهي للتجارة وفيها الزكاة، وأما إذا كنت اشتريتها للغير غرض التجارة للعمارة، لكن لما راجعت المسؤولين في ذلك تبين لك أن مواصفات عمارتها غالية ورفيعة عليك لا تستطيع ذلك، فعدلت عن بنائها وأردت بيعها لتشتري بدلها قطعة أخرى، فليست هذه حينئذ للتجارة ولا زكاة فيها حينئذ.
تقول السائلة: هل يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها في الإحرام؟
الجواب: يجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب وإن كانت محرمة، وأما إذا كانت في مكان خالي أو مع نسوة أو مع رجال ليسوا بأجانب محارم لها فلا تغطي وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فعائشة محرمة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إذا حاذونا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني غطينا وجوهنا، وإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة إذا كانت محرمة وهي في المسجد الحرام أو في طريقها إليه أو في السيارة أو في الطائرة ومعها رفقة أجانب لها أجانب منها، فيجب عليها أن تغطي وجهها ولا يجوز لها كشفه.
يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في الميقات بنية الفريضة ونية الإحرام؟
يجب أن تكون بنية الفريضة وتكفي عن الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، فيحسن إذا صادف وقت الإحرام وقت فريضة أن يصلي الفريضة ثم يحرم عقب ذلك، ولا ينوي بها سنة الإحرام فلا تكون فريضة، وإنما ينوي بها الفريضة وتدخل سنة الإحرام أو يدخل سنة تحية المسجد أو نحو ذلك تبعا لنية الفريضة.
يقول السائل: هل يشرع طواف الوداع بعد أداء العمرة لمن أقام مدة أسبوع؟
طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال بطواف الوداع لا يسافر المعتمر إلا بعد أن يطوف للوداع، وبعضهم قال لا يجب طواف الوداع للمعتمر وإنما يجب طواف الوداع للحاج فقط، فالمسألة خلافية، والأولى للإنسان أن يطوف للوداع لأنه عبادة وقربة لله جل وعلا.
يقول السائل: في قريتنا مسجد وهو المسجد الوحيد ولكن به قبر، وهو واجهة للقبلة تماما، وجدار المسجد غير جدار القبر، ولكن به نافذة بين القبر والمئذنة التي ينفرج إليها المسجد، فهل تجوز الصلاة فيه؟
هذا المسجد الذي في مقدمته القبر لا تصح الصلاة فيه، بل يجب على عليهم أن يبدلوا هذا إلا إن كان القبر دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فينبش القبر ويخرج عن المسجد ويصلوا في مسجدهم. وأما إذا كان المسجد بني من أجل القبر فلا تصح الصلاة فيه.
يقول السائل: هل تجوز أداء العمرة عن رجل متوفى لكنه كان لا يصلي؟
الرجل الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر، فلا يجوز أن تعتمر عنه. إذا كان تاركا للصلاة بالكلية فهو والعياذ بالله كافر، فلا يصح أن تعتمر عنه.
يقول السائل: هل يجوز الزكاة على أخوات البنات علما بأنهم متزوجين وأولاد عمي؟
لا يجوز أن تدفع الزكاة لأخواتك المتزوجات برجال ينفقون عليهن، لأن الزكاة تدفع للمحتاج للنفقة. فإذا كانت المرأة متزوجة برجل ينفق عليها فلا تدفع لها الزكاة حتى وإن لم يكن بيدها شيء، فلا تصح لامرأة مكفولة بالنفقة. وأما إذا كانت غير مكفولة بنفقة من زوج أو زوجها فقير فلا بأس أن تدفع لها الزكاة أو لزوجها إذا كنت لا ترثها، وأما إذا كنت أنت ترثها فلا تدفع لها الزكاة، لأن الوارث يجب أن ينفق على الفقير ممن يرثه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله.